بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. سلسلة العائلة السعيدة. ميزانية العائلة. للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الثاني.
كيف نحسب الإيراد والمصروف السنوي؟ مثل ما تكلمنا معكم عن الخلل في المصروفات، وشلون ممكن بدرهم وأم دينار يعرفون ويكتشفون الخلل من خلال الجدول اللي يسوونه لعائلتهم بخصوص المصروفات. مثل ما نعمل هذا الجدول، كذلك لابد أن نعمل جدول آخر اللي فيه إيرادات ودرهم وأم دينار، وهذا الجدول نسميه تقدير الدخل السنوي. فعلى سبيل المثال، إذا كان درهم يعمل وأم درهم مثلا ربة بيت، معناته مصادر الدخل عندنا هني من طرف واحد اللي هو بدرهم. نسوي جدول ونكتب في هذا الجدول بنود الدخل السنوي. على سبيل المثال، البند الأول الراتب الشهري، البند الثاني إذا كان بدرهم عند أراضي أو عقارات أو مباني، يحط لهذه الاستثمارات بند خاص فيها. البند الثالث صافي أرباح من التجارة، إذا كان طبعا بدرهم عند محلات أو عند مشاريع تجارية. البند الرابع وهي للأسهم والسندات، إذا كانت تدر على بدرهم أرباح سنوية. البند الخامس المكافآت الدورية، ممكن بدرهم إلى مكافآت عن طريق العمل أو عن طريق مشاريع معينة هو قاعد يقوم فيها، أو خدمة تطوعية قاعد يسويها فتأتي له مكافآت معينة. البند السادس أجور عن أعمال إضافية يقوم فيها بدرهم، فهذا يعتبر دخل في ميزانية العائلة. أو البند اللي بعده استعانات مالية، أو يترك بند يسميه مصادر أخرى، يعني مثلا عطايا أو الهدايا أو أرباح من حساب التوفير الموجود عنده في البنك أو غيره من هذه النقاط اللي طبعا بدرهم هو أعرف بحساباته وهو أعرف بميزانيته. إذن بعد ما بدرهم وأم درهم يسوونها جدولين، جدول للمصاريف السنوية والجدول الثاني للإيرادات السنوية، بعدها يستطيعون في أول السنة أنهم يحكمون على مستواهم وعلى معيشتهم وعلى واقعهم خلال السنة القادمة، هل هم راح يكونون بحاجة إلى أموال أخرى ولا الدخل اللي عندهم يكفيهم زيادة. وخصوصا إذا كانت أم دينار كذلك تعمل، يسوون جدول ثالث في إيرادات أم دينار، راتبها، زيادات، إيرادات استثمار، عطايا أو هدايا أو رصيد متوفر عندهم بالبنك وغيرها من هذه الأمور. فإذا مرة ثانية نؤكد ونقول بأن كيف نحسب إيراداتنا ومصاريفنا السنوية من خلال الجداول اللي نتكلم عنها. تعرفون ما هي أكبر نسبة تسبب في تفكك الأسر في القضية المالية؟ احنا في دولنا في العالم العربي ما عندنا طبعا إحصائيات وأرقام ودراسات مضبوطة 100%، لكن خلوني أقول لكم عن واحدة من هالدراسات اللي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية. مكتب الإحصاء الفدرالي في أمريكا طلع إحصائية وقال فيها سنويا في أمريكا متوسط العائلات اللي تفلس من الناحية المالية مما يؤثر على زيادة البطالة والتفكك الأسري، وربط هذه التفليسة بسبب سوء التصرف الاقتصادي للزوجين، واحيانا يضاف اليهما الابناء. تعرفون كم عدد الاسر اللي سنويا تفلس في امريكا؟ 178,000 عائلة سنويا. هذه احصائية طبعا طلعها المكتب الفيدرالي الامريكي. انا اعتقد احنا عندنا كثير من الاسر اللي انتهت الى التفكك بسبب سوء ادارة الزوج للاموال او سوء ادارة الزوجة للاموال. وهذه قضية مهمة جدا. ولذلك لما نتكلم عن ميزانية عائلية، طبعا كلمة الميزانية هي كلمة كبيرة، لكن احنا نقصد منها القضية المالية في الاسرة. ولهذا هناك كثير من الامور اللي لابد من الزوجين انهم يتعاونون مع بعض، حتى في النصيحة وحتى في الوصية، على اساس انهم يحافظون على ميزانيتهم ويحافظون على دخلهم. كان نساء من السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يوصين ازواجهم اذا خرجوا للسعي والكسب وطلب الرزق، تعرفون شو يقولون لهم عند الباب؟ كانت الزوجة لو ادعت زوجها عند الباب وتقول له: اتق الله فينا ولا تطعن الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. وفي لفظ آخر: فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فأقول إذن كيف احنا نحسب الإيرادات والمصاريف السنوية؟ الموضوع يحتاج إلى جلسة زوجية، ورقة وقلم، جدول بالمصروفات السنوية وجدول بالإيرادات السنوية، وبعدها يتناقشون الزوجين عن مستقبلهم المالي. ميزانية السفر، ولعل هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تحتاجها الأسرة بالفعل، لأنه دائما بدرهم وأم دينار يخططون للسفر ويقدمون ميزانية معينة، وبعدين يكتشفون أنهم صرفوا أضعاف أضعاف هذا الرقم. شو اللي ممكن احنا نسويه علشان نلتزم في ميزانيتنا، بل بالعكس وممكن نوفر فيها ونرجع وفي جيبنا فلوس؟ طبعا في مجموعة من الأنظمة اللي ممكن احنا إذا تعاملنا فيها مع بعض ممكن نستفيد من ميزانية السفر. أولا خلينا نفرق بين عائلة عندها 6 أولاد ورايحين مع خدامتهم مثلا إلى إسبانيا أو بريطانيا، وبين عائلة عندهم 3 أولاد ومسافرين مصر. ميزانية اللي رايحين مصر وعندهم 3 أولاد تختلف عن ميزانية اللي عندهم 6 ورايحين إسبانيا أو بريطانيا، وتختلف ميزانيتهم عن زوج وزوجة عندهم 4 أولاد ومسافرين إلى كندا، وتختلف ميزانيتهم عن زوج وزوجة مسافرين في شهر العسل. إذن في البداية لابد أن نحصي عدد الأفراد، جهة السفر، مكان الإقامة، وهذه كلها أمور راح تؤثر في جدولة الميزانية. راح أذكر لكم بعض النقاط اللي لابد بدرهم وأم دينار يحسبونها قبل لا يتخذون قرار السفر. هناك مجموعة من البنود لابد الزوجين يفكرون فيها. مثال: تذاكر السفر، كم قيمة التذكرة؟ وإذا كان الشخص أكبر من 26 سنة سعر التذكرة يختلف عن إذا كان أقل من 26 سنة، وإذا كان الأطفال أقل من 12 سنة كذلك تختلف. هذه الرؤية لابد أن تكون واضحة قبل السفر. تذاكر السفر. البند الثاني: تأشيرة الدخول. إذا بنروح دولة هل تحتاج تأشيرة الدخول؟ نختمها على الجواز؟ هذه مصاريف. فإذا كان زوج وزوجة ومعاهم 7 أولاد ما شاء الله بسم الله، كم تأشيرة يحتاجون؟ 9 تأشيرات، وهذا المبلغ ما هو بسيط. الإقامة لما يسافرون وين راح يسكنون؟ هل يأجرون بيت أو شقة أو غرفة في فندق؟ وإذا قلنا فندق أي مستوى؟ 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم؟ هذه كلها أمور لابد أن احنا نجاوب عليها قبل ما نبدأ السفر، البند الرابع المواصلات، هل هم راح يأجلون سيارة وتبقى معاهم على طول، ولا راح يستخدمون الباصات والقطارات اللي تحت الأرض؟ الإفطار يوميا شكلف، الغداء يوميا شكلف، العشاء يوميا شكلف، إلا إذا بيسوون رجيم ما يتعشون كل يوم، هالموضوع ثاني راجع لهم. لكن إحنا قاعد نذكر الآن نقاط جدا مهمة لابد أن يفكر فيها الزوج والزوجة قبل السفر. هل في زيارات سياحية بيروحون متاحف؟ راح يروحون في باخرة معينة تمشي فيهم بين الجزر؟ كم التذكرة اللي راح يدفعونها لمثل هذه الأمور؟ هل في أماكن ترفيهية راح يروحون لها؟ هل في هدايا وهم راجعين من السفر راح يشترونها؟ كم ميزانية الهدايا؟ هل في مصاريف للهاتف؟ وتعرفون الإنسان لما يسافر تكثر اتصالات الهاتفية، فكم ميزانية الاتصالات؟ الأسواق، بند الأسواق يعتبر من البنود الكبيرة خصوصا عند النساء. كم الميزانية اللي متوقع أن تصرفها المرأة في الأسواق؟ غسيل الملابس، أجور زيادة الوزن. على قولة مرة واحد يقول لي والله إن إحنا دفعنا زيادة وزن وإحنا راجعين من السفر أكثر من قيمة تذاكر وإحنا مسافرين. فقلت له حق أخذت الأغراض الزائدة معك؟ كان شحنتها في باخرة ولا في طيارة توصل دولتك بعد 3-4 أيام؟ لازم توصل معك بنفس الوقت. فهذه كلها من الأفكار اللي ممكن تخفض من المصاريف في السفر. الأدوية هل فكرت فيها؟ في هناك بند نسميه نكريات، يعني عصير، بطاط، بيبسي، سفناب، واحنا ماشيين نشتري بعض الاشياء. هاي بند النكريات اكثر بند يستهلك الزوج والزوجه فيه. الطوارئ لا قدر الله صار شيء، او بند مكتوب فيه اخرى، يعني اشياء انا ما قلتها لك اليوم ولا قلتها لك اليوم لكن انتوا تفكرون فيها بينكم وبين بعض. فبعد ما نكتب هذه البنود نحط العدد، يعني مثلا لما نقول تذاكر سفر يعني كم تذكره احنا محتاجين، لما نقول الاقامه اي كم ليله احنا قاعدين، لما نقول مثلا الافطار كم عدد افطار عندنا، لما نقول الهدايا كم هديه بنشتري. بعد ما نكتب العدد نكتب المده، وبعدها تقرير التكلفه اللي عندنا، وبعدها نفتح خانه نكتب فيها افكار للتخفيضات. في كثير من الامور لو الزوجين اتبعها ممكن يوفرون على نفسهم الفلوس. يعني على سبيل المثال اذا واحد بيسافر في الصيف الشهر 7 وحجز الشهر 7 تكلفه التذكره اغلى من لو هو بيسافر الشهر 7 وحجز في شهر 5. فكل ما بكر الانسان في الحجوزات وكل ما خطط لحياته العائليه مقدما كل ما وفر على نفسه فلوس. نفس الشيء الفنادق ونفس الشيء ايجار السيارات، كل شيء يزيد في فترة الصيف. فكل ما كان الإنسان مضبط نفسه قبل الصيف مرتب أموره كل ما خفض من مصاريف السفر. يا أبو درهم يا أم دينار ودعناكم، إن شاء الله موفقين اللي سافرت وعاد ادعوا لنا، لأن دعاء المسافر مستجاب. أزمات مالية، ما من أسرة إلا وتمر عليها ظروف أحيانا تقع في أزمة، مثلا وقوع أحد أفراد العائلة بدين كبير يحتاج أن يجمع من الجميع مبالغ معينة حتى يدفعونها عنه ويتخلص من قيد السجون والأغلال، أو أحيانا يكون مرض مفاجئ يتطلب اتخاذ قرار بالسفر، وهذا القرار قرار مفاجئ وقرار سريع للسفر للعلاج في الخارج. مثل هالأزمات اللي تمر فيها الأسرة، إذا ما كانت الأسرة مرتبة أمورها في ميزانية العائلة ومنظمة حساباتها وأرقامها وعندها بند في الحساب البنكي اسمه بند الطوارئ مثلا أو بند الأزمات، وهذا البند موجود تحت الطلب، بالتالي راح تعيش الأسرة في قلق وفي أزمة كبيرة جدا، وممكن هذه الأزمة تؤثر على استقرار العائلة وعلى دوامها. ولذلك الموارد عندنا في الأسرة تختلف ولها أكثر من نوع، في عندنا موارد بشرية وهي عبارة عن ثروة تملكها الأسرة، وعندنا موارد غير بشرية. من الموارد البشرية على سبيل المثال الطاقات الموجودة عند الأفراد، الميول يعتبر مورد، قدرات الأبناء والزوجين، مهاراتهم واتجاهاتهم، هذه كلها موارد بشرية. أما الموارد الغير بشرية فمنها الوقت ومنها المال اللي هو حديثنا وكلامنا عنه، ومنها الممتلكات ومنها التسهيلات الموجودة في المجتمع. ممكن إنسان يطيح في أزمة فيضطر أن يبيع بيته، فهني هو استفاد من موارد غير بشرية وهي اللي عبرنا عنها بالممتلكات. فإذا إدارة الأزمة المالية تحتاج إلى فن وإلى مهارة، ولذلك هناك أمور كثيرة تؤثر على موارد الأسرة. تعرفون شنو مثلا؟ على سبيل المثال مستوى معيشة الأسرة، هذا المستوى يؤثر على موارد الأسرة. في أسرة تحب تعيش في مستوى عالي وراقي جدا، وفي أسرة لا والله ما يهمها، وين ما تسكن تسكن، ايش ما تاكل تاكل، ما هي دقيقة جدا ولا هي تتطلب الى مستوى معين. من العوامل التي تؤثر في استعمال موارد الأسرة دخل الأسرة نفسها، حجم الأسرة. إذا كانت الزوجة تشتغل أو لا، إذا كان الزوج كذلك يشتغل أو لا، هذه كلها أمور ما في شك أنها تؤثر على الأزمة المالية لما تأتي للأسرة. ولذلك إحنا نقول أنه لابد أن أبو درهم وأم دينار يخططون قبل وجود هذه الأزمة حتى يستثمرونها إذا جاءت، ويكون ظهرهم محمي إذا جاءت هذه الأزمة، فما يحتاجون أنهم يطلبون مساعدة من أحد، ولا يحتاجون أنهم يقولون حق فلان تعال والله ادفع عنا، وعن فلان تعال والله حاسب عنا، فهم إذن لا يطلبون المساعدة من أحد، وبالتالي تكون نفوسهم عزيزة وكريمة، ويكونون هم في حاجة إلى رب العالمين فقط، هو الذي يرزقهم وهو الذي يغنيهم. إذن التخطيط المبكر يساعد على تفادي الأزمات المالية، ولعل هذا من مهام وجود ميزانية للعائلة. ولذلك احنا ننصح بدرهم وأم دينار ان يكون عندهم دفتر. تعرفون الدفتر هذا ليش؟ هذا الدفتر يسجلون فيه كل مصاريفهم وكل ايراداتهم، وما في مانع انه هذا الدفتر يكون المسؤول عنه واحد من اولادهم، يسجل جميع المصاريف وجميع الايرادات، وبالتالي ممكن هذا الدفتر يستطيعون انهم يطلعون منه ميزانية العائلة. لا تنسون الدفتر، تذكروا دائما، روحوا شنو اشتروه وخلوه عندكم في البيت، وابدأوا تعاملوا معه وقيدوا كل شيء في الدفتر حتى ترتاحوا نفسيا، وحتى يساعدكم هذا الدفتر على تخطي الأزمة المالية. شنو فائدة الدفتر؟ أولا تدوين المصاريف، الفائدة الثانية تدوين الإيرادات، الفائدة الثالثة كتابة الأمانات. أحيانا بعض الأصدقاء لأبو درهم وأم دينار يعطونهم أمانات تخلونهم، فلابد هي الزوجين يفتحون صفحة يعنونونها بالأمانات ويسجلون الأمانة في هذا الدفتر. كذلك من فوائد هذا الدفتر أن يتم تدوين فيه القروض، يا مفلوس راحت ضاعت على أصحابها، والسبب أنه ما في شيء مدون. فإذا أبو درهم سلف صاحبة أو صديقة أو أخوه، وإذا أم دينار عطت ثلثة أو قرض لأصحابها، يرجعون لهذا الدفتر ويدونون في القروض. من فوائد الدفتر، وخصوصا اليوم أكثرنا قاعد يستخدم بطاقة السحب الآلي أو قاعد يستخدم الكرت كرت السحب، مثلا الفيزا أو الدايمر كلاب أو الأمريكان إكسبرس مثلا. هذه الكروت لما نستخدمها لابد أن نرجع إلى الدفتر ونقيد المصاريف، لأن كثير من حالات السرقات والاختلاسات حدثت بسبب هذه البطاقات، وأنه ما في قيود تضبط هذه البطاقات من حسابات الأشخاص. كذلك من فوائد هذا الدفتر أن نقيد في جميع الاتفاقات اللي صارت، وخصوصا إذا كان هذا الاتفاق اتفاق مالي. وأما آخر فائدة من فوائد هذا الدفتر اللي هو نقيد فيه إدارة مشاريعنا، مثلا بناء منزل أو غيره، وكم إحنا قاعدين نصرف على هذا المشروع، وكم إحنا قاعدين ندخل من أجل هذا المشروع. هذه كلها فوائد وغيرها كثير، لكن اللي بيني وبينكم يا أبو درهم ويا أم دينار، التجربة واحدة من اللي حضرت الدورة عندي، وزعت عليهم دفاتر وعلمتهم شلون يتعاملون مع الدفتر. اتصلت بعد شهرين ثلاث قالت يا أبو محمد حقيقة أنا وزوجي نقول لك أن حياتنا تغيرت بعد هذا الدفتر. أول كنا في فوضى مالية، نحن عارفين شو نصرف، نحن عارفين شو يدخل علينا. بعد ما أخذنا هذا الدفتر، وهو ترى دفتر عادي يعني ما في شيء، أقول لا يظن المستمع أنه دفتر خاص، دفتر عادي لكن يبوب ويقسم على حسب مصاريف البيت وعلى حسب مصاريف العائلة وإيراداتها. رح تشعر الأسرة بعدها بأنهم مرتاحين ومستقرين نفسيا. مصارحة الأبناء ماليا، كثير من الأسر ما تحب أنها تصارح أولادها أو بناتها بوضع الأسرة المالي والاقتصادي، ودائما في كثير من الآباء والأمهات يحبون يحسسون الأولاد والبنات أن والله ما عندهم نقص، أن الحمد لله بخير، وأن كلهم ممتازين، وأي شيء يطلبون الأولاد والبنات ممكن الوالدين هم يلبون طلباتهم. راح أقول لكم الآن ثلاث قصص. القصة الأولى تحت عنوان النظارة الشمسية، والقصة الثانية تحت عنوان جيتسكي، والقصة الثالثة تحت عنوان الوجبات السريعة. خلنا نأخذ الأولى. واحد من اللي حضر الدورة عندي يقول لي أنا كانت أكبر غلطة في حياتي اني شريت حق ولدي مرة نظارة شمسية قيمتها 5 دنانير. يقول، وهذا بداية القصة، ان ولدي عنده ولد عمه ومولودين مع بعض، وهم ربع واصحاب، غايمين قاعدين ماكلين شاربين كله مع بعض. وقت اليوم ولد عمه اشترى نظارة شمسية، يقول عيالي ولدي قال لي بابا أنا ابن عمي شرى نظارة شمسية 5 دنانير، أبي مثل نظارة شمسية. يقول على طول شوف جيبي ولا أنا أملك 5 دنانير، رحت شريت نظارة شمسية. وتمر الأيام ويروح ابن عمه أبوه، وكان أبوه طبعا مقتدر عنده خير، فشرى له دراجة. فياني ولدي يبكي ويقول يا يبا أنا بدراجة مثل دراجة ابن عمي. يقول شفنا سعر الدراجة 50-60 دينار، تشاورنا على أمه وما نقدر عليها فشرينا على دراجة. يقول كبروا عيالنا
كبر أبي عمه وتخلوت منهم الجامعة. يقولوا بعدين ابن عمه أبوه اشترى له سيارة مرسيدس ومن النوع الفخم اللي يسمونها الشبح على قولته. يقول ياني ولدي قال لي يبا أنا ابن عمي أبوه اشترى له سيارة مرسيدس اللي هي شبح وأنا بمثلها بعد. يقول أنا انصدمت وسكت وقعدت أنا مع الأم نفكر يعني شو نسوي؟ طيب احنا ما عندنا فلوس نشتري مثل هالسيارة، احنا ممكن نشتري سيارة أرخص أو أقل. يقول قعدنا نفكر شو نقول، شو نجاوب؟ هل نقول له إن احنا أقل مستوى من ابن عمك ولا ما نواجهه؟ لأنه من يوم كان هو صغير هنحسسه أنه ماكو فرق. يقول بعدين اكتشفت أنه كانت غلطتي أني أنا شريت له النظارة الشمسية أم خمزنانين. وبدأ طبعا يتكلم عن هذا الواقع اللي هو الآن قاعد يعيشه. وأنا أقول مرة ثانية، ليش إحنا نعتبر دخل المالي للأسرة أسرار على الأبناء؟ ليش ما عيالنا يعيشون معنا همومنا؟ ليش ما يعيشون معنا واقعنا الصحيح؟ وبالتالي هذا يعتبر جزء من التربية، ان تعال يا ابني انا راح اشتري لك نظارة شمسية، بس ترى مو كل ما تطلب شيء راح اشتري لك اياه. واحد، اثنين، احنا وضعنا المالي يختلف عن وضع فلان وفلان المالي، فكل انسان على حسب قدراته وعلى حسب طاقته. هذا البعد التربوي لو يتلقى الابناء مع ميزانية العائلة، فهذا الامر راح يريح الوالدين وراح يريح الابناء في تربيتهم. اما القصة الثانية وهي قصة ايجابية، بعد ما سمعناكم واحدة سلبية وضيقنا خلقكم بنسمعكم واحدة ايجابية. اسمع يا ابو درهم وسمع انت يا ام دينار، القصة تحت عنوان الجتسكي. والجتسكي هي الدراجة اللي يسوقها الاولاد على البحر. هذا الاب اللي اسمه ابو درهم قعد مع ام دينار يتفاهموا مع بعض انهم الان بيواجهون اولادهم بان بالسنة القادمة ان شاء الله راح يبدون شراء الارض وبنيان البيت، فيبون يهيئون اولادهم من الان بسياسة شد الحزام وسياسة التقشف العائلي، وهذه السياسة راح تستمر معاهم 4-5 سنوات لانهم راح ياخذون قرض وبالتالي يسددون هذا القرض على اقساط. وهذا الولد هم نفس الشيء، عنده صديق وكل ما هذا الصديق اشترى شيء ليه هذا الولد طلب من ابوه اشترى له. ابو درهم وام دينار سوى اجتماع عائلي، قعدوا مع الاولاد والبنات، ولد عمره 7 سنين والثاني عمره 12 سنة والبنت عمرها 15 سنة، سووهم اجتماع وبدأوا يتكلمون عن المرحلة القادمة اللي هم مقبلين عليها، وانهم راح يشترون بيت وانه هذا يتطلب منهم تقشف وسياسة وتبني سياسة شد الحزام. فهيئوهم ان خلاص من اليوم ورايح راح نخلص من طلباتكم وراح نخلص من هذه الرغبات، وساعدونا علشان كلنا نفرح لما نسكن في البيت الجديد. ومرت الايام، يقول الابو وبعد 3-4 اشهر صديق ولدي شرى جتسكي. يقول وانا سكت بعد انتظر ولدي الان يقول لي يا بابا مثل ما هو شرى انا اللي بعد اشتري.
فضلا اقلب الشريط.
يقول وانا سكت قاعد انتظر ولدي الان يقول لي يا بابا مثل ما هو شرى انا اللي بعد اشتري. يقول اول يوم ما تكلم، ثاني يوم ما تكلم، اسبوع مر ما تكلم. يقول والله كان اتحرش فيه، ذاك اليوم طالعين بالسياره كان يقول له يا ولدي، كان يقول نعم يبا، كان يقول له ما تبي تكفي مثل صاحبك. يقول كان يرد علي الولد ويقول يبا انا والله ودي
بس انتم من اسبوعين قعدتوا معنا وقلتوا لنا ان احنا مقبلين على مشروع كبير راح نبني البيت كنا مع بعض وراح نستانس فيه بعدين، فانا شلون اطلب منك زيتكي؟ بعدين الفلوس لما تصرفها على زيتكي بعدين ما تقدر تصرف هذه الفلوس على البيت. يقول انا ما تتخيل يا ابو محمد شنو سعادتي لما ولدي رد علي هذا الرد، شلون انه متحمس معانا لمشروعنا اللي احنا راح نسويه، وبالتالي هو قدر ميزانية العائلة وبدأت قراراته تتخذ على هذه الميزانية وهذه الرؤية اللي انا وامهم ام دينار وضحناها لهم. اما القصة الثالثة نختم فيها وهي قصة الوجبات السريعة. تعرفون ايامنا هالايام الله يحفظهم ان شاء الله كل ما قعدنا نتغدى مع بعض ولا متفقين على الوجبات السريعة وشوي ولا السواق عند الباب وبدينا احنا ناكل الاكلات الشعبية المعروفة واولادنا قدامنا كل واحد يا همبرجر يا بيتزا يا هوت دوغ يا غيره من هذه الوجبات السريعة. واحد من الاباء بعد ما حضر الدورة راح قعد في البيت وجمع عياله قالهم شوفوا أمكم مسكينة طول الصبح وهي تطبخ وتنفخ وتتعب اللي حطنا الغداء اتصلتوا أنتوا في هالمطاعم وجبتوا هالوجبات السريعة، يعني أنا أبوكم قاعد أصرف فلوس على العيش وعلى اللحم وعلى الدياي والسمك وبعدين أعطيكم فلوس علشان تجيبوا لي غدا ثاني؟ فخلونا نتخذ قرار عشان نخفف المصاريف البيت، اما كلنا ناكل وجبات سريعة او انكم كلكم تاكلون معانا الوجبة اللي امكم تطبخها. يقولوا طرحت هذا التساؤل وصار نقاش، بعضهم يبي وجبات سريعة بعضهم يبي الاكلات اللي تطبخها. يقول هذا النقاش بحد ذاته كان جميل جدا اللي خلانا بعدين نتخذ اكثر من قرار، ممكن في الاسبوع نخصص يوم يومين من هالوجبات لكن بالاخير هم ياكلون معنا ونبعد مع بعض ويكون بند المصاريف بند واحد وثابت في هذا المصروف. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من مصارحة الابناء ماليا. ميزانية العائلة بعد سن الأربعين، كل واحد فينا الآن إذا كان أبو درهم أو إذا كانت أم درهم لازم تفكر لما يكون عمرها بعد سن الأربعين. من الآن نفكر، من الآن نخطط، من الآن نرتب أمورنا. ليش؟ علشان لو صرنا بعد سن الأربعين ما نحتار. أقول لكم هالقصة اللي صارت بيني وبين صديق عزيز علي. مرة يعني وقال لي يا ابو محمد تصدق انا صار لي الان 18 سنة في الوظيفة والان عمري 48 سنة وباقي لي سنتين على التقاعد وانا دايخ ماني عارف شو اسوي بعد سنتين، لانه انا قريت تحت من يومين هو شذي يقول وانا قريت تحت من يومين بعد خلقي انه اكثر الامراض تخرج في الانسان بعد سن التقاعد اذا ما كان عنده شغل. قلت له هذا كلام صحيح؟ كان يقول لي انا بقاعد بعد سنتين ما ادري شو اسوي، هل ابحث عن وظيفه اخرى ولا اشتغل في اعمال حره او اني اتطوع للعمل الخيري او اقعد من غير انتاج او تدري اخذ فلوسي واخليها وديعه في البنك واخذ عليها ارباح اخر السنه. بعدين كان يعلق ويقول بس هذه حياه ابتساله، انا احب اتحرك انا احب انتج، شو اسوي؟ هل ادخل في مشروع تجاري؟ يقول أنا بدخل في مشروع تجاري، أنا ما احتفظ بنفسي برأس مال معين حتى أبدأ فيه. إذا كل هذه معاناة يعانيها الإنسان المقبل على سن 40، ولذلك إحنا نقول لابد من التخطيط المبكر. أنصحكم في جدول سجلوا معي، الواحد مع ورقة وقلم في جدول وايد مهم، راح أقول لكم الآن البنود اللي فيه وبالتالي
خلونا نفكر مع بعض من الآن حتى لو عمر الواحد 20 سنة يفكر في كيف يخطط لما بعد سن 40 و50 و60. البند الأول الجدول خلي يكتب الأهداف المستقبلية. الآن أنت عمرك 20 أو 25 أو حتى 30، شنو عندك طموح في نفسك بتحققه في المستقبل؟ عندك حلم معين؟ عندك هدف معين؟ شو بتسوي؟ في بند الأهداف المستقبلية تكتب طموحك. فعلى سبيل المثال مرة سويت هذا التمرين على مجموعة، واحد منهم قال أنا طموحي أنه أبي أشتري عقار خارج بلدتي، بالنسبة لهذا طموح. الثاني قال أنا أبي أأسس مشروع تجاري، هذا الكلام طبعا بعد سن 40 جاي يتكلمون عنه. الثالث قال أنا أبي أتفرغ لتأليف الكتب. الرابع قال أنا بس أبي أسافر وأبي أستفيد من السياحة وأزيد من ثقافتي بعد سن 40. واحد قال أنا أبي أملك عمارة. واحد قال أبي أتفرغ للعمل الخيري. هذه بعض أنواع من الأفكار والأهداف المستقبلية حبيت أذكرها لكم من باب الفائدة، لكن كل واحد فيكم الآن ممكن أنه يفكر بطريقة خاصة. طيب بعد ما نكتب الهدف المستقبلي شو نسوي؟ نكتب بالخانة اللي بعده المبلغ المطلوب لإنجاز هذا الهدف. لما يقول لي واحد عمره 25 سنة أنا أبي أشتري عمارة لما يكون عمري 40 سنة، طيب أقول له تعال كم قيمة العمارة؟ يقول لي المبلغ الفلاني. نبدي من الآن نوفر فلوس علشان لحال عمره 40 سنة هو يقدر يشتري عمارة. أو لما يقول لي واحد أنا بأتفرغ للكتب والتأليف، من الآن الناقشة الميزانية اللي هو يحتاجها مستقبلا. أو لما يقول لي واحد أنا بأفتح مشروع تجاري، مرة ثانية نكتب المبلغ المطلوب للإنجاز. هذه الخانة الثانية. أما الخانة الثالثة فنكتب كيف ستحقق هذا الهدف. جاوب على هالسؤال، شلون ستحقق هذا الهدف لما يوصل عمرك سن 40؟ هذا الجدول مهم جدا جدا جدا. خليني أعطيكم دراسة أجرتها جامعة بوسطن على عدة أشخاص من الأغنياء واللي يملكون ثروات ضخمة جدا. تبين من خلال الدراسة أن 80% تقريبا ممن يملكون ثروة كبيرة يكون مرد هذه الأموال عائد على نقطتين. النقطة الأولى حماس هذا الشخص لتحقيق أهدافه المستقبلية، والنقطة الثانية أنه خطط للوصول إلى هذا الهدف لما كان في مرحلة الشباب. فإذا مرة ثانية نأكد ونقول ميزانية العائلة بعد سن 40 قضية مهمة جدا، خلونا نخطط لها وننفذها بإذن الله. إهداعك قاعدة لزيادة الرزق. احنا كلنا نعرف طبعا ان الرزق بيد الله تبارك وتعالى، وان الانسان اذا اراد ان يزيد من دخله يلجأ الى الله عز وجل مع بذل السبب طبعا في الارض. ولذلك راح نذكر لكم الان 11 قاعدة، وهذه القواعد كلها ايمانية لها علاقة بين الانسان بدرهم او ام دينار مع الرب عز وجل الخالق الرزاق. أما القاعدة الأولى فهي تقوى الله تبارك وتعالى. فعلى قدر ما يتقي الإنسان ربه على قدر ما الله تبارك وتعالى يمدد عليه ويعطيه من العطاء الوفير. ولذلك قال الله تبارك وتعالى
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
نلاحظ في هذه الآية أن التقوى هي السبب، لأن الله عز وجل فتح على الذين آمنوا بركات السماء والأرض. أما القاعدة الثانية فهي حسن التوكل على الله، ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك من الآثار الجميلة جدا في تفسير هذا الحديث أنه قيل مرة لأبي حازم: إن البر يعني القمح قد غلى، فقال: والله لو بلغت الحبة بمثقال ما بالي، علينا أن نعبده كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا. هذه المفاهيم الجميلة جدا في استيعاب مثل هذه المفاهيم الإيمانية في زيادة الرزق. أما القاعدة الثالثة فهي الاستغفار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا هو مدخل من المداخل اللي تزيد من دخل الإنسان في ميزانية العائلة. أما القاعدة الرابعة فهي البر وصلة الأرحام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ولذلك قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش على الولد. أما القاعدة الخامسة فهي إقامة الصلاة، لقد قال الله تبارك وتعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
وأما القاعدة السادسة فهي التذكير بمعنى البكور، يعني استغلال الوقت من الصباح الباكر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. أما القاعدة السابعة فهي الحمد والشكر، فقد قال الله تعالى:
وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
أي الإكثار من الحمد والشكر، فهذا من دواعي زيادة الدخل عند درهم وعند أم دينار. أما القاعدة الثامنة فهي كثرة الصدقة، لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: استنزل الرزق بالصدقة. أما التاسعة طلب العلم، لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم تكفل الله برزقه. أما العاشر فهو الزواج، فقد قال الله تبارك وتعالى:
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
أما آخر قاعدة نتناولها معاكم اليوم فهي الصدق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما. وكلنا نعرف طبعا أن البركة هي من دواعي زيادة الدخل، وأن الله عز وجل يبارك في الرزق يبارك في المال. هذه هي قاعدة إيمانية لو غدرهم وأم دينار حرصوا على أنهم يطبقونها راح يشوفون شلون دخلهم راح يزيد وراح يزيد رزقهم، والله تبارك وتعالى راح يبارك لهم في ميزانية عائلتهم.
من القواعد تنقص الرزق. مثل ما تكلمنا معاكم عن 11 قاعدة ممكن تزيد في الرزق وتزيد في نمائه، راح نتناول معاكم الآن من القواعد هذه القواعد تنقص في الرزق وتقلل من دخل ميزانية العائلة. وهذه القواعد طبعا كلها كذلك قواعد إيمانية. أما القاعدة الأولى فهي أن يتعامل بدرهم أو أم دينار في الفائدة أو في الربا، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول
يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
أما القاعدة الثانية فهي الزنا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزنا يورث الفقر. ويمكن بعضنا يستغرب يقول يعني ايش علاقة ارتكاب الزنا والفاحشة في النقص في الدخل وتقليل ميزانية العائلة؟ طبعا الانسان لما يرتكب المعاصي، المعصية نفسها تورث الانسان الفقر، ومن هذه المعاصي الزنا. ولذلك القاعدة الثالثة تقول المعاصي والذنوب، فقد قال الله تبارك وتعالى
ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
فالله تبارك وتعالى أحيانا يحرم العبد الرزق بسبب الذنب أو المعصية اللي العبد يرتكبها. أما القاعدة الرابعة فهي الاحتكار، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. والجذام طبعا معروف وهو تساقط الأطراف. أما القاعدة الخامسة وهي البخل وعدم الإنفاق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. فالملك يدعو للإنسان بنقص ميزانيته ونقص دخله إذا كان هو منفق وكان بخيل ولا يعطي الصدقات ولا العطايا ولا الهدايا. أما القاعدة السادسة فهي الكذب والغش. مثل ما ذكرنا الفاعل من عوامل زيادة الرزق الصدق، الآن نذكر أن من عوامل نقص الرزق الكذب والغش. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صدق البيعان وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما. أما القاعدة السابعة فهي الإسراف والتبذير، لقول الله تبارك وتعالى
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا.
أما القاعدة الثامنة والأخيرة من قواعد تنقص من رزق العبد وهي منع الزكاة، فقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما سلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. فحبس الزكاة تتلف المال وتنقص من ميزانية العائلة. هذه طبعا ثمانية قواعد تنقص من دخل بدرهم وأم دينار. ولذلك الإنسان لابد يكون حذر جدا في التعامل مع القضايا المالية، وخصوصا إذا كان هذا المال مال الأسرة أو الزوجة أو الزوج أو الأولاد، فهي طبعا في ذمته ولابد أن يحافظ عليها وأن يرعاها ويخاف الله عز وجل في طلب الرزق من هذا النوع. ولذلك أنا خلوني أقول لكم قصة أنا أعرفها حقيقة شخصيا عندنا في المحكمة، وهي قصة طلاق صارت بسبب المال الحرام. واحد من الموظفين في الدولة اختلف مبلغ معين من ميزانية الدولة وقال حق زوجته ايش رايك ناخذ إجازة ونسافر في دول أوروبا ونستانس في هذا المال مدة شهر كامل. الزوج طبعا أخذ إجازة من العمل، والزوجة كذلك أخذت إجازة من وظيفتها وراحوا سافروا في آلاف الدنانير اللي الزوج اختلفها من ميزانية الدولة، واستانسوا وفرحوا في السفرة وما بدأوا ولا ما راحوا فيها. يقول هذا الرجل أكثر سفرة صار فيها خلافات زوجية هذه السفرة. طبعا هم راجعين اختلفوا إلى درجة أن من شدة الخلاف طلق زوجته في المطار. فأنا أقول إذن المال الحرام الله عز وجل ما يبارك فيه، ولذلك يحرص الإنسان أن يعيش في درهم واحد أو دينار واحد حلال ولا مليون دينار أو درهم من الحرام فيفرح فيه. فإذا علينا نحن نطبق هالقواعد حتى الله عز وجل يبارك فيه درهم ويبارك في مال أم دينار. والآن يا أبو درهم ويا أم دينار نختم معاكم هذا البرنامج، وهو برنامج ميزانية العائلة، ولكن أنا بودي تسمعون هذا البرنامج أكثر من مرة وتطبقون تماريني اللي فيه من خلال الورقة والقلم. يمكن تغلطون مرة مرتين ثلاث ما في مانع، يمكن أول مرة تسوون ميزانية العائلة ما تنجحون فيها، أول مرة تسوون المصاريف الثابتة والاستهلاكية في السنة ما تنجحون فيها، أول مرة تسوون إيرادات في السنة ما تنجحون فيها، لكن بعد ذلك راح تنجحون بإذن الله. أي إنسان أول ما يتعلم أي علم يجد في البداية عليه صعب، لكن بالممارسة وبالتدريب ممكن أن يتحول هذا الصعب إلى سهل مع التوكل على الله عز وجل. تناولنا معكم في هذا البرنامج مجموعة مفاهيم عن الرزق، وبعدين تكلمنا عن أهمية ميزانية العائلة والتعاون الزوجي، وبعدها تكلمنا عن ضبط الإيراد والمصروف، وبعدها أفكار للتوفير، وبعدين تكلمنا عن الديون تذكرون، وقلنا أن خل كل واحد فينا يحرص أن ما يكون عليه دين، وبعدين بينا أين الخلل في المصروف وشلون نحفظ الإيرادات والمصاريف السنوية، ولا ننسى ميزانية السفر فهي قضية مهمة جدا، ما نسافر كذي على وجهنا، لابد أن نخطط ونرتب الميزانية المالية للسفر. وبعدين شلون نواجه الأزمة المالية إذا واجهت الأسرة وعلاقتنا مع أبنائنا، هل نصارحهم في ميزانيتنا وفي دخلنا ولا لا، وميزانية بعد الأربعين هل فكرنا فيها؟ وتناولنا بعد ذلك 11 قاعدة لزيادة الرزق، وبعدها 8 قواعد تنقص من الرزق. جزاكم الله أودعكم وأقول لكم مع السلامة. خل أقول لكم هالقصة، وهذه القصة تحت عنوان بركة الحلال. إذا كان المال من حلال الله عز وجل يبارك فيه، ولذلك هذه القصة حصلت في عهد المنصور. دخل رجل اسمه مقاتل رحمة الله عليه، وهذا مقاتل هو أحد مفسرين القرآن. دخل على من؟ دخل على الخليفة المنصور. فقال الخليفة المنصور لمقاتل: يا مقاتل، عظنا وانصحنا. فقال مقاتل للخليفة: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ شو تحب أنصحك فيه؟ في الشيء اللي شفته بعيوني ولا الشيء اللي سمعته بأذاني؟ فقال الخليفة المنصور: لا، بل بما رأيت، في الشيء اللي شفته بعيونك أكيد هو أقوى وأوقع. فقال مقاتل: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز قد خلف 11 ولدا وترك لهم بعد وفاته 18 دينار، وهشام بن عبد الملك خلف ثروة هائلة
وضياع وقصور وجواهر. وكان نصيب احدى زوجاته الاربع 80,000 دينار من النقد غير الضياع والقصور. بمعنى ان المقاتل رأى الان خليفة توفر وقاعد يخاطب خليفة وينصحه اللي هو المنصور. الخليفة الاول عمر بن عبد العزيز وترك من بعد 11 ولد وكانت تركته 18 دينار فقط. اما الخليفة الثاني اللي توفى هشام بن عبد الملك وترك ضياع وقصور وجواهر وكان نصيب واحدة من زوجاته 80,000 دينار. يقول مقاتل فوالله لقد رأيت بعيني هاتين في يوم واحد ولدا من اولاد عمر بن عبد العزيز يتصدق ب100 فرس في سبيل الله وولدا من اولاد هشام يسأل الناس في الطريق. فده قصة عجيبة تبين بركة المال الحلال وشو رب العالمين يبارك في الرزق ويبارك في الدخل. ولذلك احنا هدفنا من هذا البرنامج ميزانية العائلة ان يكون هذا البرنامج برنامج حيوي وعملي ويخدم بدرهم وام دينار. ولا تنسون من دعائكم لما تكتبون ميزانيتكم. هل قمت مؤخرا بسماع اخبار اخر مميز ننصحك بسماع فهم النفسيات